الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني في هذا المبحث السابع عشر والأخير من هذا الكتاب المبارك، كتاب مناهج الإنسان، والمبحث عن إعجاز القرآن، عن إعجاز القرآن وما يتعلق به. وقلنا الإعجاز هو عجز الخلق، أثبت القرآن عجز الخلق عن الإتيان بما تحداهم به، وهو ما ورد في قوله تعالى: فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. فلما عجزوا عن ذلك وانقطعوا قال لهم: أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله. ولما عجزوا عن إتيان بعشر سور من مثله مد لهم في المناظرة وأرخى لهم الحبل، فقال تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فأعجزهم بأقل شيء وهو أن يأتوا بسورة، وأقصر سورة عندنا سورة الكوثر ثلاث آيات، يعني ائتوا بسورة ولو سورة مكونة من ثلاث آيات سطر، كأنه قال فأتوا بسطر من مثل، بسطر من مثل. فأعجزهم ذلك وأعياهم. وليس المقصود تعجيز الخلق، ولكن المقصود هو إظهار صدق النبي صلى الله عليه وسلم وصدق الرسالة التي جاء به. فإن كان الخلق لا يستطيعون أن يأتوا بشيء من مثله دل على أنه ليس بفعل بشر، وإلا فإن التحدي لا يزال قائما للبشر جميعا أن يأتوا بسورة من مثله. تبين عجزهم في ذلك رغم أنهم هم أساطير اللغة والفضاحل في هذا المجال المتبارون فيه، ورغم ذلك لم يستطيعوا أن يقفوا أمام هذا التحدي، ولم يأتي أحد بشيء مثله رغم أن كان هناك محاولات. فحاول مسيلمة الكذاب فأتى بكلام لا معنى له، ضحك أو أضحك منه الجميع كقوله: والطاحنات طحنا والعاجنات عجنا الخابزات خبزة، أو قال: والخابزات خبزة. فكلام نحو هذا الكلام الذي يدل على تفاهم، كان العرب أصحاب لغة، لما كانوا يتكلموا كان بيخرج منهم العجب في لغتهم والأمر العظيم. فلما تكلم هذا ما شابه كلامه حتى كلام العرب، يعني ما استطاع أن يأتي بشيء أو ما قال شيئا يقرب من كلام العرب، فضلا عن أن يداني القرآن أو آيات القرآن. ذكر أيضا ما ورد عن أبي العلاء المعري وعن أبي الطيب المتنبي وابن المقفع، كيف أنهم في النهاية كسروا الأقلام ومزقوا الصحف إذ لم يستطيعوا أن يقفوا أمام هذا التحدي ولا أن يأتوا بشيء مثل الذي جاء في هذا الكتاب. ويناسب ما الفتنة التي نعيشها اليوم مما ظهر من فتنة البهائية والقديانية. البهائية والقديانية وضعوا كتبا يعارضون بها القرآن، ولكن لما نظروا فيها ووجدوا أنها لا تجاني القرآن ولا يمكن أن يتحدى بها القرآن أخفوها وانتظروا الجيل الفاسد الذي يقبل أي شيء والذي لا يفهم أي شيء حتى يخرجوا كتبهم هذه التي يخبرونها. فالمحاولات كلها بعد الفشل وستكون بالفشل، لأن الكلام حقيقة ليس كلام بشر. فهمني؟ كلام الله، فكيف للمخلوق أو كيف أن يداني كلام المخلوق كلام الله عز وجل؟ هذا بالضبط كمحاولة واحد من المخلوقين أن يكون خالقا، وهذا أن يكون له صفة الغنى على النحو الذي لله عز وجل، هيهات هيهات. كذلك الكلام صفته سبحانه وتعالى كما هو مذهب أهل السنة والجماعة، فأن لمخلوق أن يتكلم بكلامه، لأن كلام الخالق ليس كمثله شيء، ليس ككلامه كلام، ليس كغناه غنى، ليس كسمعه سمع، ليس كبصره بصر، ليس كيده يد، وهكذا في سائر الأسماء والصفات. إذن مسألة اليقين أنه لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله لها شواهد كثيرة، أما أن العرب اللي هم الأصل في الكلام لم يستطيعوا، ثانيا أن الكلام كلام الله سبحانه وتعالى، فأن لمخلوق أن يدين. ذكرنا وجوه الإعجاز في هذا القرآن أو بعض وجوه الإعجاز، فذكرنا الوجه كله مراجعة سريعة كده. ذكرنا الوجه الأول في لغة القرآن وأسلوب القرآن، قل إن اجتمعت الجن والإنس على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وهذه المعجزة معجزة القرآن، معجزة خالدة، ليست كسائر معجزات الأنبياء تنتهي بموته، فلا نرى اليوم عصا موسى ولا إحياء عيسى للموتى ولا إنبائه بما يأكلون وما يدخلون في بيوتهم، ولكن لا تزال هذه المعجزة، هذه الآية القرآن باقية. فصفة هذه المعجزة التي لا تدانيها أو لا يدانيها شيء في معجزات الرسل أنها باقية، أنها خالدة، أنها ما انتهت بموت النبي صلى الله عليه وسلم، فهي الظهور تتوالى، والقرآن هو القرآن، والقرآن هو القرآن. ومن فضل الله سبحانه وتعالى أن جعل هذا في هذه الأمة العربية، فكانت كشهادة للعالم كله، لأنهم أصحاب هذا الفن، لأنهم لا يعرفون المحاذاة ولا المهاذاة ولا المداهنة، لا يستطيع العرب، ليس من فضل العرب المحاذاة والمداهنة، غلاط شداد يدخل في الموضوع مباشرة، ما يفهمش حاجة اسمها محاذاة والمداهنة، فضلا عن أن الذي تحداه عدو له، هم عادوا النبي صلى الله عليه وسلم وعادوا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. فتخيل بقى واحد صاحب هذا الفن، صاحب هذا الإتقان، وهذا بابه البارع فيه، ها، وما يعرف المحاذاة والجمال فضلا عن أن خصمه عدو له، ويريد أن يضحض حجته، ولم يرد أحد ولم يقل أحد، بالعكس كانوا يتخطون لسماع القرآن للحلاوة الذي عليه والطلاوة التي كان يجدونها في آيات القرآن. الأمر الثاني أن أسلوب القرآن غير أسلوب الحديث النبوي، مختلف عنه تماما، حتى لا يصح أحد أن يقول أنه كلام بشر. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يعرفون عنه لا كتابة ولا شعر ولا شيء من هذا، كل ما يعرفون عنه أنه هو الصادق الأمين، الصادق الأمين. طب رجل قضى شبابه وكهولته على هذا النمط، صدق وأمانة، صدق وأمانة، يأتي في هذا السن الشيخوخة وينافس العالم ويتحدى بشيء من لدن، كيف كان يكون في فترة شباب في أول عمر، ما عرفوا عنه هذا في عمر كله، ما قال كلمة ولا دخل معه في أسواقهم ولا رد على قصيدة أحد، وما عرفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكتب شعر ولا أبدا، ما يعرفون عنه إلا الصادق الأمين. بعد ان قضى عمره كله هذا في الصدق والأمانة، جاء ليكذب، ولما أراد أن يكذب بزعم كذب على الله، ما كان يكذب على المخلوقين، فكيف يكذب على ربه سبحانه وتعالى؟ إذن هذا القرآن شاهد لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم. الوجه الثاني طريقة تأليف القرآن، وإن معنى كلمة التأليف يعني الترتيب والجمع. القرآن ده مش نزل مرة واحدة يا اخوان، ده نزل متفرق، نزل منجما، لم ينزل جملة واحدة. لما قال الكافرون قال لن تقول لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، ده معناه انه لم ينزل جملة واحدة. كذلك لنثبت به فؤادك، كذلك نزلناه منجما مفرقا لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. طيب، وكان ينزل الآية ضاع في متن كذا، آية تانية في مكان كذا وآية في مكان كذا، دي في سورة كذا بعد الآية كذا، وبعد ذلك بعد مرور سنة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وتسعة تكتمل السورة وتقرأ السورة تقرأها كأنها شيء واحد، كأنه شيء نزل جملة واحدة. هل في مقدور البشر أن يفعلوا ذلك؟ طب لو قلت لكم أن كان بينزل دوت كان بينزل بمناسبات، تحصل كذا مناسبة كذا تنزل له الآية، أسباب نزول، يعني كل آية لها سبب نزول. وقد تجد السورة مدنية وفصلها آية مكية، مكية وفصلها آية مدنية. أول ما نزل من القرآن وهي في آخر السورة للسورة المصحف، سورة اقرأ ليست السورة أول سورة في المصحف، سورة البقرة أول المصحف دي نزلت في المدينة، مرتين القرآن نزل في مكة. إذا هذا الترتيب اللي نراه الآن بصورته لا مش تأليف بشر، مستحيل بشر يحط بيت أو آية في مكان ويس مكان يحط الآية دي في مكان كذا وتخرج منتظمة، مستحيل، هيهات هيهات. رغم ذلك الكل يتجد هذا الترابط، رغم الانتصار الزمن البعيد، ارتباط كل نجم او نجما يعني اجزاء نجوم، كل نجم منه نزل لحادثة من الحوادث، كل هذا يدل على انه ليس من عند بشر، لم يفعل هذا احد من البشر ولا يستطيع ان يفعل ذلك احد من البشر. الوجه الثالث من الاعجاز الذي تكلمنا عنه في العلوم والمعارف، وتكلمنا لما ذكرنا بقى ما ورد فيه من العقيدة في الله، عملنا مقارنة بما ورد في القرآن وما ضل فيه اليهود وما ضل فيه النصارى بالنسبة لمسائل الإيمان بالله، مسائل الإيمان باليوم الآخر، كيف أنه كان يأتي القرآن ليصحح أغلاط أهل الكتاب، ليصحح ما حرفوه وما بدلوه ويبين الحق في ذلك. يا أيها الرسول، يا أهل الكتاب، قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. فقال الله تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه، يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. في اليوم نتكلم عن الوجه الرابع من إعجاز القرآن، وهو وفاء القرآن بحاجات البشر. هذا الكتاب، هذا القرآن جاء بهدايات تامة كاملة تفي بحاجات البشر في كل عصر ومصر. في أي عصر من العصور القديمة الحديثة التي ستأتي القرآن يفي بحاجات البشر، في أي دولة من الدول، في أي مصر من الأمصار القرآن يفي بحاجاته، بل الأصفر بل الأحمر بل الأسود يفي بحاجاته. أصحاب علوم، أصحاب أدب، أصحاب أي ثقافة يفي بحاجاته. فجاء القرآن، يعني ذكر المصنف بعض ذلك، فقال جاء بإصلاح العقائد، فأرشد الخلق وبين لهم المبدأ والمعاد، بداية والنهاية وما بينهم، بين لهم مسائل الإيمان بالله، عرفهم بالله بأسمائه بصفاته، لا تكاد تجد آية إلا وفيها اسم أو صفة لله عز وجل، يعرفهم بالله سبحانه وتعالى، إيمان بالملائكة بصفوفهم وأشكالهم ووظائفهم، الإيمان باليوم الآخر، الميزان والصراط والجنة والنار وما فيه من أهوال، يقص علينا دقائق في إصلاح العقيدة، في إصلاح العقيدة إصلاحا وافيا وبيانا شافيا. جاء لإصلاح العبادات، ما تزكو به نفس العقيدة، اعتقاد في القلب، جاء بالعبادات التي تزكو بها النفوس وتغذي الأرواح، جاء بالصلاة بتفاصيلها، الزكاة، الصيام، الحج، تجد ذلك كله في الكتاب. تجد في الكتاب إصلاح الأخلاق، أرشده من الفضائل بأشكالها وألوانها، صدق والأمانة والإيثار، إصلاح الاجتماع أي إصلاح المجتمع، فتجد آيات القرآن تحثهم على توحيد الصفوف، على محو العصبيات، على إزالة الفوارق، تشعرهم انهم من جنس واحد، انهم كلهم من ادم، ان كلهم من نفس واحده، يعني من عائله واحده، من اصل واحد. هذا كله يذهب عك الكبر والعجب والتفخر بالأجساد، كلنا من أصل واحد، كلنا لآدم. وبين آدم من تراب، هذا كل إخوان يزيل هذه الفوارق الاجتماعية. عقد عقد إخاء بينهم أقوى من إخاء النسب والعصب. إيه؟ فإننا قد يأتي أخوك شقيقك من أبيك وأمك وعلى الكفر ويلقاك في حرب وتقطع عنقه، إذا خفت الإنسان مقدم عليه. سمح ذلك كله، جعل الإخاء على الإيه؟ على الإسلام. إنما المؤمنون إخوة، لا لإصلاح السياسة والحكم الدولي وتقرير العدل المطلق، مساواة بين الناس، مراعاة الفضائل في الأحكام والمعاملات، في الحق والعدل، وفاء بالعهود، الرحمة، اجتناب الرذائل، الظلم والغدر ونقض العهود والكذب والخيانة والغش إلى غير ذلك من الرشوة والربا والتجارة بالدين والخرافات. جاء للإصلاح المالي، تجد ينهى عن الإسراف، يحمي المال، يأمر بالإنفاق، يبين الوجوه التي ينفق فيها المال، هذا كله في القرآن. جاء للإصلاح النسائي، أحوال المرأة وحقوق المرأة الدينية والإنسانية والمدنية، كل حقوق المرأة. ما في رسالة وصفت المرأة حقها كرسالة في القرآن. الإصلاح الحربي بين القواعد اللي يقوم بها ذلك، التزام الرحمة والرأفة في المعاهدات، إثارة السلم، الاكتفاء بالجزية عند النصر والظفر عليهم وإبقائهم على ما هم عليه، هذا كله بينه القرآن. حارب الرق عبوديا وحرر الرقيق، فرغب مثلا في تحرير الرقاب. حد يعرف ايه ثواب ان واحد يعتق رقبه؟ ايه ثواب ان تعتق رقبه؟ ان يعتق الله سبحانه وتعالى بكل جزء منه جزءا منك من النار. الواحد ممكن يعتق بدنه كله، وممكن يعتق جزء. عبد الباب 10,000 فتسع 5,000، اذا حرر ايه؟ نصفه، بقي نصف الاخر مستني حد تاني حرره. الاسلام حث على ذلك، الاسلام حث على ذلك. او عبد مشترك فيه اثنين، يشتري حصة واحد ويقول له حصتي تركتها وانت حر، يبقى باقي حصة الثاني يكاتبه شخص اخر، واضح، يعينه على الاداء. جعل كفارة القتل، كفارة الظهار، افتاد الصيام، كل هذه من ضمن الكفارات، فيها كفارة ايه؟ فتحرير رقبة. ايذاء المملوك، لو لطم عبد او شتم عبد او ضرب عبد وأراد أن يكفر عن ذلك من كفارات يعني معتقة، كل هذا قولي جاء في هذا الكتاب. حرر العقول والأفكار، ما قيدش عليها، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، بين ووضح وهو يأخذ قراره. تحرير العقول والأفكار. ولهذا نجد أن غير المسلمين كانوا ولا يزالوا يبحثون عن مثل هذا النور الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجدونه إلا في تعاليم الإسلام. يعني اليوم بعد أن يحصل هذه الهزة الاقتصادية الشديدة في أمريكا، يقولون إن ما فيش حل لهذه المشكلة إلا أن تصير نسبة المرابا 6%. يعني لا، بس هم مش عايزين يعلنوها، لا يريدون أن يعلنونها، أن يعلنوها. ليه؟ إذا وجدوا هذا في نور الإسلام. أمريكا حرمت الخمر أخيرا، قوانين من 10 سنين، وإن كانوا يعانون الآن من تنفيذ هذا القانون لما وجدوا من آثاره على شعوبهم ونسائهم ورجالهم. أباحت الطلاق، وإن كانت قد أسرفت فيه إلى درجة أضرت بالمرأة وأضرت بالرجل. في أسبانيا أصدرت حكومتها قانونا يمنع البغاء، البغاء الرسمي في بلادها، البغاء ده حاجة رسمية، حاجة مش محرمة أو ممنوعة. أصدروا قانون إن الأماكن اللي كانت رسميا تكون فيها الزنا والبغاء لا ممنوع، خلاص أغلقت. ده كله مش اتباع للإسلام، مش اتباع للإسلام، ولكن عقلاؤهم رأوا أن الخير في ذلك وبيحاولوا تنفيذ ذلك ولا يستطيعوا. ودي معجزة أخرى وآية أخرى، إن القرآن يأتي بالحكم، خلي بالك، ها؟ ثم تجد التنفيذ لهذا الحكم ممن اعتنقوا هذا الدين. كما قال تعالى وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. شوفوه كده هيحصل ايه، واضح؟ فهذه آية أخرى إنك تأتي بالحكم الصحيح اللي فيه الإصلاح أيا كان اجتماعي سياسي مالي نسائي أيا كان الإصلاح في أي باب، وإنك تستطيع أن تطبق ايه هذا الحكم فتتم الأحكام مع إيقاف التنفيذ، مع إيقاف التنفيذ. مصلح أوروبا ينادون بضرورة تعدد الزوجات، اليهود يطالبون بتعدد الزوجات، وهذه الحركة حركة منع تعدد الزوجات تزعمها بعض الولاة حتى تعدد الزوجات مش المنع، تزعمتها حركة عندهم رجل اسمه مورش ليكفرمان وبرهن وجاء بالبراهين والأدلة على ان هذا موجود في الدين اليهودي من احكام الدين اليهودي تعدد الزوجات، وطلب الى اليهود ان يلغوا قرار الحاخام غرشون الذي تعدى حدود الدين اليهودي، يقول الدين اليهودي فيه تعدد الزوجات والحاخام تعدى حدوده ولغى شيء من الدين. الكلام ده كله اخواني يعني جعلنا نقف وقفه اجلال واعظام لهذا الكتاب. كتاب يا اخواني كتاب اصلاح لكل جوانب الحياه، فهذا لون من الإعجاز لا يخفى حتى على أعداء الإسلام، ولكنهم كما قال تعالى وجحدوا بها وإيه؟ واستيقنتها أنفسهم مع يقينهم أن في مثل هذا الكتاب هو الذي فيه الإصلاح، إلى أنهم جحدوا بأهواء وأغراض أخرى. الوجه الرابع هو وفاء القرآن بحاجات البشر. كل اللي يحتاجوه سياسيا اجتماعيا اقتصاديا في زواج في طلاق تجد بيانه في هذا الكتاب. الوجه الخامس من الإعجاز وده عايزين نقف فيه وقفة قد تطول قليلا، وهي موقف القرآن من العلوم الكونية، طب، هندسة، جيولوجيا، الأحياء، فيزياء، كيمياء. نريد أن نقف وننظر لهذا الكتاب. أولا هذا الكتاب النبي اللي جاء به وأنزل عليه نبي أمي لا يقرأ ولا يكتب، فضلا ان يكون عالم فيزياء او كيمياء او احياء او جيولوجيا او فلك او طب او هندسه، يعني مش فقط ما نعرف عنه انه لا يقرا ولا يكتب، لا لا ما عندوش فكره على العلوم دي خالص، لا ده العرب كلهم ما عندهم هذه العلوم. وعشان تسمع كده ان يقول لك مرض فاتوا بطبيب النصراني، مش كده؟ عندهم حاجه في التاريخ ويسالوا اهل الكتاب. العالم دي كانت عالم أمية ما تعرف إلا الأكل والشرب والنكاح وأن يقتل بعضهم بعضا بعادات وتقاليد دارية، ما كان عندهم أي نوع من ألوان التكنولوجيا ولا العلوم، ها؟ مش عارف الكلام ده. يأتي المرض ينتشر في القبيلة كلها وخلاص تذهب القبيلة بمرض من الأمراض، ما يعرفوش يعملوا حاجة، إذا كل حاجة انتشرت في دواجن وخدت العنبر كله، إذا نجت دجاجة ولا اثنين ولا ثلاثة يبقى دي حاجة في مجال بقي من قبيل فلان. ما كان عندهم فكرة عن هذه العلوم. طيب هذا الكتاب جاء به رجل منهم نشأ في الأميين وبينهم، لا راح بعثه للخارج ولا خرج عند الروم ولا عند الفرس، ما خرج إليهم إلا شاهرا سيفا صلى الله عليه وسلم، فمن أين له هذا؟ هذا الكلام ينحو بنا من حيين أو جهتين أو في اتجاهين. هناك أخذوا هذا الكلام وبدأوا يتكلموا عن الإعجاز الطبي في القرآن، الإعجاز العلمي في القرآن، وبدأوا كل معلومة يعرفونها من العلوم الكونية ينسبونها إلى القرآن ويريدون أن يجدوا لها ما يستدل عليها دين القرآن ويستدل عليها من القرآن، وهذا خطأ، وهذا هو الذي سنتكلم فيه وقلت سنطيل فيه إزاي، هنطيل فيه قليلا عشان نبين هذا الامر الانتشار اليوم. ما نطرح ابدا المثال حتى لو حسنت نية هؤلاء، حسن النية شيء وصحة العمل وفساده شيء اخر. اولا القرآن، هذا كان مصنف رحمه الله وكلامه في محله، لم يجعل تلك العلوم الكونية من موضوعه، لم يجعل العلوم الكونية من موضوعه، اولا لانها خاضعة لقضية النشوء والارتقاء، لا تتغير، يحصل فيها نمو، يحصل فيها ارتقاء، دي رقم واحد. رقم اثنين تفاصيلها ما نسمع بس واحد يتكلم عن تفاصيل تركيب خلية أو جزء من خلية أو شيء داخل خلية أو شيء من شيء داخل خلية يقاس بالمايكرو والنانوميتر وما أقل من ذلك وأشياء لا يعرفونها ويتوقعون لها ويذكر لها نظريات دقائق. فلو ذكر مثل هذا في الكتاب لأغلق الكتاب على أكثر الناس. هو كل الناس تفهم طب، طب والفين كل بيفهم هندسة، فين هندسة بيفهم فلك، فين فلك، فين جيولوجيا، والفين في الجيولوجيا والصخور، فين في النبات، فين في النبات، فين في الحيوان. فاحنا بنجد الإنسان بيتخصص في شيء واحد مش في الطب، لا لا لا، ولا في فرع من الطب، ده الجزء في جزء من فرع من هذه الفروع من فروع الطب، ولا يستوعب. في النهاية يعمل رسالة على مش عارف عرق ايه في جناح بعوضة ومش بيستوعب ما في هذا العرق، لا يقول لك من وجود حامض كذا او وجود كذا، ويبقى هو لاحظ التراب منفوخ بها كده على شيء كثير كده. اذا القرآن ما استوعب تفاصيل ذلك ولا جاء وموضوعه في العلوم الكونية، ليس موضوع القرآن موضوع الكونية، العلوم الكونية. السبب الثالث لم يأتي او لم يجعل العلوم الكونية موضوعه أن هناك أمر أعظم من ذلك، هناك أمر وراء ذلك كله، وهو هداية الثقلين، هداية الجن والإنس، وهو ده المقصود من الكتاب، هو ده موضوع الكتاب، هو ده موضوع القرآن يا إخواني. الكتاب كتاب هداية، حتى إذا ذكر فيه شيء من هذه الكونيات فإنما تذكر للهداية ودلالة الخلق على الخالق. فالمقصود من ذكر الأشياء الكونية حتى يرتدي الناس إلى إيه؟ إلى ربهم، إلى خالق هذه الأشياء التي يرون فيها هذه العلوم، يهتدي أن وراء هذه المادة وراء هذا الكون وراء هذه الأمور الكونية خالق مدبر. فالمقصد من موضوع القرآن يا إخواني، موضوع القرآن موضوع هداية الخلق. إيه المقصود من هذا القرآن؟ هداية العالمين. قال الله سبحانه وتعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فقال تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. ليه؟ قال يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه ويهديهم الى الصراط المستقيم. اذا ليست وظيفه القران النص على علوم كونيه. العلوم الكونيه لها تفاصيل ودقائق لا تستوعبها العقول العامة ليأتي القرآن بها، فضلا عن هناك هذا غير أن هناك مقصد أعظم منه غير ذلك ووراء ذلك، وهو هداية الناس. الأمر الثاني، وبالتالي ستجد الناس يا إخواني في الأمر الثاني أنهم يستخدمون هذه العلوم الكونية في القتل والحق والإفساد والدمار، ولكن القرآن لا يكون منه ذلك أبدا، لا يكون إلا لهداية الخلق. الأمر الثاني أن القرآن دعا إلى هذه العلوم، ليس معنى كلامنا أن قضية العلوم الكونية ليست موضوع القرآن معناها القرآن بينفر من تعلم العلوم الكونية، لا، وأكون جاهل تفهم المعنى ده، فقول ده مش موضوع الكتاب، ده مش موضوع، يعني أنا مؤلف كتاب، أنا مؤلف كتاب، الكتاب ده بيتكلم عن فقه الصلاة، أقول لك ليس موضوع كتابي الحج، مع أن أنا بأنكر موضوع الحج، معناها بقول موضوع الحج ده ملوش أهمية؟ أبدا، لكن هو موضوع كتابي مش موضوع الحج، موضوع كتابي موضوع الصلاة. فمعنى قلنا ليس الحج من موضوع كتابي أو ليس موضوع كتابي الحج، مش معناها إن أنا بقول الحج ده حاجة وحشة. نفس الكلام لما بنقول العلوم الكونية ليست موضوع القرآن، مش معناها إن القرآن بيذم العلوم الكونية، لا، مش موضوع. لم يأتي لبيان الدقائق في 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 جسم الإنسان ولا دقائق في جناح البعوضة، لم يأتي لهذا. لما جاء لهداية الخلق قد تذكر هذه الأشياء ليهتدي بها الخلق. طب ما العلوم دي ايه موقف القرآن منها؟ قال المصنف ثانيها أن القرآن دعا إلى هذه العلوم، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، قال الله تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك، يعني في ايه ذلك؟ هو ايه؟ جميع ما في السماوات وما في الأرض، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك، يعني في جميع ما في السماوات وفي الأرض، لآيات لقوم يتفكرون، يعني يقول لك تفكر في هذه الآيات وانظر في هذه العلوم. إذا الإسلام أو آية القرآن ليس موضوعه العلوم الكونية، ولكنه حتى عليها وعلى النظر فيها والتفكر. ثالثا، احنا داخل القضية بتفصيل واحدة واحدة علشان نفهم ايه موقفنا من مسائل الاعجاز العلمي والاعجاز الطبي ونحو ذلك. ان القرآن حين عرض بهذه الكونيات، لما ذكر هذه الكونيات الامور الكونية في القرآن، اشعرنا وذكر لنا انها مرغوبة، مرغوبة لله تعالى. يعني مرغوبة، يعني لها رب يدبرها ويسيرها، مقهورة لمراد الله تعالى. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. مقهورة، تظهر الشمس دي براحتها ودي براحتها، ولا دي تسبق دي ولا دي تسبق دي. هنا يقول وسخر لكم ما في السماوات، مين اللي سخر؟ الله. وهكذا تجد في القرآن بيان أن المسخر لها، القاهر لها، هو الله، لها رب. قال تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما، يعني ما أمسكهما، إن أمسكهما من أحد من بعده. إذا يبين أن السماوات والأرض مقهورة مسيرة بأمره، هو الذي يمسكها سبحانه وتعالى. وقال تعالى في بيان فناء كل شيء، قال كل شيء هالك إلا وجهه. قال تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته والسماوات مطويات بيمينه يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. فتذكر الآيات الكونية وتذكر هذه الكونيات لبيان أن لها رب يقهرها ويدبرها ويسيرها ويتصرف فيها كيف يشاء. فذكر الكونيات عشان تهتدي بها إلى الله. إذا كان هذا الكون بهذه العظمة يسير بأمري، فكيف أنا الضعيف أخالف أمره؟ هداية. رابعا، إن القرآن يتحدث عن الآيات الكونية حديث المحيط بعلوم الكون، الخبير بأسرار السماوات والأرض، لا تخفى عليه خافية. دقائق تجدها أحيانا في باب من أبواب يكتشفها بقى العالم كله، ويقطع فعلا الموقف ده حق صحيح وثابت مش نظرية، والقرآن بينص عليه، والقرآن ينص عليه، فتعلم، تعلم أن الله لا تخفى عليه خافية في البر ولا في البحر ولا في النجوم والكواكب ولا في السحاب والماء ولا في الإنسان ولا في الحيوان ولا في النبات ولا في الجماد. لما تجد أن كل هذه تذكر، وبعدين تجد أنها تذكر يعني في سياق واحد، في آية واحدة، يقعد يتكلم عن علم العلوم، يقعد يدندن ويطيل فيه عشان يبدا يوضح جزئيه منه. لا لا، يتكلم تكلم المحيط بها علما، السماوات والارض والجبال، ها، تكلم المحيط بها علما، الخالق المدبر القاهر لها. هذه واحده. الامر الخامس، ان الاسلوب اللي اختاره القران في التعبير عن هذه الايات اسلوب فيه بيان واجمال، فيه تفصيل وفيه اجمال في نفس الوقت في سمط واحد. يمر النظم القراني، وده كلام عليه احنا سمعنا اسلوب القران، ها، يمر على سامعيه في كل جيل وفي كل قبيل، فاذا هو واضح فيما سيق له. يعني ضرب مثال هنا قول الله تعالى ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. خلقنا زوجين فيها اجمال وفيها تفصيل. يعني مات الحسن البصري ويقول خلقنا زوجين، قال الليل والنهار والسماء والأرض والشمس والقمر والبر والبحر والحياة والموت. هل هم دولة الزوجين؟ لكل شيء في منه ايه؟ باثنين. طب لما يأتي من بعده ويتكلم بقى عن الذكورة والأنوثة ويدخل الجينات، والجينات فيها جين ذكري وجين أنثوي وجين كذا، والنيترونات والبروتونات أو الإلكترونات والبروتونات والسالب والموجب، وهو نفس اللفظ ومن كل شيء خلقنا زوجين. هذا كله أصلي مما جعل العرب وغير العرب بعدهم يقفون فعلا مبهوتين. في نفس السياق وبنفس الآية يعالج العقل القديم ويستدير به هذا العقل، وهذا العقل الحديث مع تطوره يجد نفس اللفظ يخدم هذا المفهوم. العلوم الكونية يا أخواني، احنا ده كله عشان نوصل ما يقال في الإعجاز العلمي والطبي ونحوه، إيه الضوابط فيه ولا بنتكلمه ده. العلوم الكونية خاضعة للمد والجزر، يعني يزيد فيها مرة وينقص منها مرة، تجد فيها مرة إثبات ومرة نفي، فلان يثبت كذا وفلان يأتي بعده ينفي، والنظرية دي طلعت غلط، اللي قالها فلان سنة 1800 وكذا يجي 1900 يكتشف كذا، يجي سنة 2000 يقول لا ده فيها كذا. ففيها إثبات وفيها نفي، وما يثبته الناس اليوم ينفونه غدا، وما ينفونه اليوم يثبتونه غدا، حتى صار الناس كثير من الناس يشكون في العلم ويشكون في العلوم وهؤلاء العلماء. لا، لو كانوا بيتبين لهم أمور وبيروا أشياء لم يكونوا قد رأوها من قبل فبيفسروا بناء على فهمه. تخيل لو كل واحد في كل عصر من هذه العصور بدأ ينسب ما وجده إليه إلى القرآن، ودليل ذلك من القرآن، ويبدأ يلوي النص على غير ما جاء به من مقصد الهداية ليخدم علمه الكوني. طب بعد ما تشوف الكلام ده غلط يبقى النص الغلط، يقول لك لا ده هو كان فاهم النص غلط، ده فاهم الصحيح النص كده. إذا عايز يخضع القرآن لتفسيرات العلماء، علماء الكون، وهذا خطأ. إذا ما كانش النص صريح يتحمله اللفظ العربي ولغة العرب ولا ينافي ما جاء عن سلفنا الصالح في بيان هذا اللفظ، حتى لو كان موافق مطابق له نرميه ورا ظهوره. لأن ما أثبته الناس اليوم ويدعون أنها حقائق علمية، غدا ينكرون هذه الحقائق وتصبح الحقائق غير الحقائق. يعني احنا مدرسنا واحنا في اولى طب وثانيه طب اشياء، اليوم احنا بنقول للطلبه خلافها تماما. لا، ده ايام ما كنا لسه في البكالوريوس وبيسالونا اشياء ونجيبهم باللي خدناه في سنه اولى وثانيه، قلنا لا انت معلوماتك قديمه، ده العلم الحديث اكتشف كذا وكذا. وبعد كده لما تعيننا في الجامعه ونسال الطلبه ونسال الطلبه نقول لا ده معلوماتك قديمه جدا، ده في كذا وكذا. فتخيل لو كل واحد نسب ما ادعاه علما صحيحا وانه حقائق الى الكتاب بزعمه، وبدأ يلوي النصوص والنص ما يحتمل هذا المعنى، وهذا هو الخطأ الكبير الذي قد يقع كثير من العلماء الذين يتكلمون في الاعجاز العلمي والاعجاز الطبي، ان يبدأ يلوي النص ولو بتفسير ضعيف ولو بحديث ضعيف ولو بقول غير مشهور غير معروف عن علماء المسلمين، بأي قول هم يخدم قضيته العلمية، هم ان يخدم قضيته العلمية. هذا مسلك خاطئ ينبغي أن نتورع عنه، بل أن نكف عنه، فهذا افتتاح على الله عز وجل، وهذا يؤول الكتاب، وهذا يغير معنى الكتاب، وينسب إلى الله سبحانه وتعالى القول ما لم يقوله الله سبحانه وتعالى، والفهم الذي لم يرد من النص القرآن. كانش الآية القرآنية صريحة صحيحة في هذا الباب ولا في أي شيء، أشارت إليها إجمالا مشير بها إجمالا، لكن لا ننزل الآية على تفصيل قد يصح وقد إيه كثير بقى من علوم الفلك وعلوم الكون والشمس ونشأة الشمس وتطور الشمس، ويبدأ ينسب هذا القرآن بآيات. لو أشرنا إشارة إجماليا قد يكون هذا مفهوم اللفظ كذا يتحمله أو تتحمله العرب العين والرأس، ولكن أن ننزل هذا حقائق ونلزم القرآن بها، القرآن أوسع من ذلك وأشمل من ذلك. من هذا بيان علوم كونية يظنون ان ده هيهتدي به اقوام وهيدخل به ناس في الدين، طب وبعد ما يدخلوا في الدين ويكتشفوا ان الكلام ده غلط هيرجعوا عن الدين؟ يبقى كده انت ما خدمتش الاسلام، بالعكس انت افسدت في الاسلام. فايانا ثم ايانا، زي ما اتكلمنا يا اخواني ما نتكلمش في كتاب الله بغير علم، نفس الكلام ما نتكلمش في كتاب الله بغير علم، ولا ننسب شيئا من هذا الاعجاز الا ان يكون فعلا موافقا لحقيقه ذكرها القران، كن فعلا حقيقه عندنا. قال المصنف فأثبتوا العلم أولا ووفروا له الثقة وحققوه، وصلت أنه حق فعلا، ثم اطلبوه في القرآن فإنكم لا شك يومئذ واجدون. لو حينئذ شفت حقيقة حقيقة فعلا أنها حقيقة، ها وجدت القرآن بيصرح بها حقيقة، خلاص امسك حينئذ القرآن. وليس من الحكمة ولا الإنصاف في شيء أن نحاكم المعارف العليا إلى المعارف الدنيا. المعارف العليا خلينا عايزين نخلص نغير كلمة المعارف خلال العلوم، العلوم العليا إلى العلوم الدنيا. إحنا بنشوف الذرة والطب والهندسة إن دي علوم إيه؟ عليا، هي مش عليا ولا حاجة، دي كلها علوم دنيا. العلوم العليا هو العلم بالله سبحانه وتعالى، هو ده العلم الأعلى. ويوم أن ينسوا الله عز وجل ينسوا أنفسهم، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. واضح إخواني؟ فالعلوم العليا هو العلم بالله، العلم باليوم الآخر، العلم بالحساب والعقاب، العلم بالعبادات ووصولها بتشريع الله عز وجل وحكم الله سبحانه وتعالى وشرعه، هو ده العلوم العليا. ما فيش بقى نحاكم العلوم الدنيا، خلي بالك نحاكم العلوم العليا إلى العلوم الدنيا، يعني خلي الحكم على القرآن هي العلوم الدنيا، لا العكس، العكس القرآن اللي حكم عليه وليس العكس. شايفوا ازاي؟ القرآن يكون حكما عليه، مش نحاكم القرآن إلى هذه العلوم. ونبدا نشوف عشان نعرف بس القرآن صح ولا غلط، نشوف هل يوافق العلوم دي ولا ما يوافقش العلوم دي. لا لا، فانت تتحكم من القرآن في إثبات صحة هذه العلوم من عدم. واضح؟ فيأتي إنسان وعالم كبير ويقول إعجاز العلم ويثبت كذا وكذا، نقول له لا الكلام ده غلط، لأن عندنا معلومة حقيقية في القرآن تقول خلاف ذلك. بس إحنا رأيناه بالمجهر، نقول له كلامك ولا كأننا شفت ولا كأننا سمعنا. إحنا عندنا قول الله هو الحق. واللي اكتشفته اليوم لم يخالف القرآن، غدا ستكتشف ان القرآن هو الحق، وهكذا. فالواجب ان نتحرر من اغلال هذه المادة المظلمة. كلام ده بيخدم العلمانيين كتير اللي بيؤمنوا بالمادة. يجب ان نتحرر من اغلال هذه المادة المظلمة، وان نطير في سماوات القرآن، حيث نستشرف العلوم النورانية المطلقة والحقائق الإلهية المشرقة، وأن نوجه اهتمامنا دائما إلى استجلاء عظات هذا التنزيل وهداياته الفائقة، وألا نقطع برأي، انتبه لهذا الكلام، وألا نقطع برأي في تفاصيل ما يعرض له القرآن من الكونيات إلا إن كان لنا عليه دليل وبرهان لا شك فيه. ثاني الجملة دي عشان تفهموها كويس، لا نقطع برأي في تفاصيل ما يعرض لها القرآن. القرآن ذكر شيء مجملا، واحد جاب تفاصيل لشيء ذكره القرآن مجملا عن هذه الكونيات، لا نعرض له إلا إن كان لنا عليه دليل وبرهان لا شك فيه ولا نكره، وإلا وجب أن نتوقف عن هذا التفصيل ونكل علمها إلى العالم الخبير، كما قال الملائكة حين أظهر الله لهم على لسان آدم ما لم يكونوا يحتسبون، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هو ده السلوك الصحيح، سلوك الملائكة. ما عندكش علم توقف وقل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. ذكر هذا مجملا، وأنت بدأت تذكر تفصيلات، عايز تنسب التفصيلات للقرآن، لا. تذكر أمر مجملا، وهذه التفاصيل عليها دليل وعليها برهان لا شك فيه ولا نكران، حينئذ نقول هذه كما قالت الآية كذا. لكن دليل محتمل احتمال عقلي يبقى تنسبوش في القرآن إلا أن يكون يقينيا. فإن ذكرته مجملا كما جاء مجملا في القرآن فعلى العين والرأس لا ننكر ذلك. طيب، وجه آخر ذكره المصنف رحمه الله من الإعجاز، وهو سياسة القرآن في الإصلاح. وعايزين نتكلم نتعلم سياسة القرآن في الإصلاح، لأني لما نتكلم عن تربية الأولاد أو تربية طلبة العلم، كل واحد بيبدأ يفكر بطريقة مخترعة من عندي، ودونه القرآن. شوف القرآن إزاي انتقل بالعرب اللي بهذه الصورة المقيتة، هذه السورة، الصورة التي لم نرها حتى في الحيوانات فضلا عن الإنس، كيف انتقل بهم من ذلك إلى أن يصيروا أرقى الأمم وأعلاها. سياسته في إصلاحه، ازاي القرآن انتقل بهم هذه الانتقالات. السياسة اللي وصل بها من اقرب مكان الى ما اراد من هداية هؤلاء، جميع الوسائل التي اتخذها وتدرع بها لينجح في ذلك. واحد يقول لك ده هدى الله، ما هو القرآن كلام الله ولازم ناخد منه الاساليب اللي بها هدى الله عز وجل البشر. لا استطيع ان ادعي ان احنا نهتدي بكل اساليب الاصلاح الموجوده في القران، لكن فيه معالم بارزه في طريقه القران في اصلاح البشر. ذكر المصنف بعضها، قال اولها ان هذا الكتاب جاء منجما. يعني ايه منجما؟ واحده واحده، ما نزلش كتاب على بعض. معنى كده لما اجي اعلم واحد اديله معلومه 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 مش كم ايه. فكان هذا الحدث او هذه الايات كثيرا ما تتنزل معالجه لمواقف. يبقى انا بعلم الطلبه او بعلم ابنائي لازم استغل المواقف. دي سياسه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يمرون على جدي اسك ميت. جدي ميت واسك يعني زي ما كده مقرقر ضعيف كده ومفيهوش حاجه. عجاب. ما يمر ازاي على النبي كده؟ لازم صلى الله عليه وسلم يعلمهم بشيء. لازم يصبح شيء عندهم بالمنظر ده. من يشتري هذا بدرهم؟ قال يا رسول الله. يا رسول الله. انه اسك الميت. اسك الميت. لو كان حيا ما اشتريناه بدون ذلك. لو حي مش مشترين كده. اصل الدرهم زمان كان يجيب لك خروف واثنين. خروف واثنين حاجه من ابو 1000 و2000 دلوقتي. فنشتري الدرهم؟ يعني واحد بيقول لك مين يشتري الجدي ده؟ جدي ما يساويش 50 جنيه 30 جنيه. مين يشتريه ب 1000 جنيه؟ مين يشتريه ب 2000 جنيه؟ محدش يشتريه. قال للدنيا اهون على الله من هذا عليكم. بيعمل ايه كده؟ بيصلحهم. بيديهم حقيقه في الدنيا. مهما تقول بقى ان الدنيا حقيره لا تساوي شيئا. لا. لان بيرتبط بموقف وتنزيل وهو موعظه واحده بس. تصل يحصل الاصلاح. هذه طريقه القران. نزل ايه؟ منجما. موافقا للاحداث بيعالج قضايا. فياريت لما يكون احنا مع اولادنا كل حاجه تمر بينا ما تعديش كده، انت كبير وفاهمها. انت حضرتك لسه قلت له ثلاثه، لكن الطفل ده لسه ما كونش شخصيته وما كونش مبادئه وما كونش عقائده. بتوصلوا العقائد دي من المواقف. من المواقف. شفت الولد؟ ما سمعش كلام امي؟ شفت ايه اللي حصل؟ هكذا قال الله سبحانه وتعالى. شفت كذا؟ شفت كذا؟ وهكذا. تربط ليه الايه؟ الاحداث بشرعه. دي اعظم وسيله للاصلاح. تعلمناها منين؟ قران. مش عندنا في مصر كتاب اسمه اسباب النزول؟ ما لفتش نظرك اسباب النزول؟ هو كان بينزل القران عشان في سبب معين؟ ما هي دي طريقه من طرق اصلاح القران للام. فوصل للاصلاح في فتره وجيزه جدا لاعلى مستوى. يبقى دي الطريقه الصحيحه السريه. حد معنى اكل؟ وانت ان شاء الله داخل بقى بكيلو مشوي وسلطه وطحينه ومش عارف ايه كل ده انت تنساه. تفتكر ان ناخد درس من الكلام ده. تفتكر ان ناخد درس من الكلام ده. طب السلطه ده فيه احمر واصفر واخضر وابيض بصل وغيره وغيره. الموضوع ده ما يصيرش عندكم فيه يا اولاد. كل ده كان بيسقى بماء واحد. يبقى عيشوا في طبق السلطه ده عقيده. شفت الفوت اللي بتاكله ولا الطير المشوي دوت؟ ده اللي ربنا سخره. ده ربنا كذا كذا كذا. في اشياء هي مسخره فيه. وسعت افاقه وعلمته شيء واديته عقيده واديته مفهوم اخلاقي وعقائدي ودين وسلوكي. من المواقف من المشاكل يحصل مشكله بين الاخ واخيه بينه وبين صاحبه. ما تمرش المواقف كده. القران كان كده. تاتي هذه التي تشتكي زوجها فتنزل الايه. هذا الذي يشتكي اخاه تنزل الايه. دي سياسة القرآن في الإصلاح. ده معنى سياسته. السياسة يسوس الشيء يعني يربيه. الثالث يعني اللي ياخدك ايه؟ واحدة واحدة. عشان يوصل بيك اللي يروضك من وحش تاكل وتفترس تركبه وعادي خالص. وتسيره وتقعد معاه. يسمونها أستاذ. كيف سياسة البشر ازاي رباهم وخدهم من سلوك سيء جدا لأعلى سلوك. الطريقة الثانية أسلوب القرآن الشائق الرائع. وده اتكلمنا عنه واحنا بنتكلم عن أسلوب القرآن بحيث يقع في النفس تستأنس به النفس. ها؟ في فرق كبير جدا من أنك توجه الأمر بأي لفظ وأنك تنتقي له من الألفاظ والأسلوب المؤثر في القلب. تروح قايل له قصة، تروح قايل له مثل، تروح قايل له. هذه طريقة القرآن. أسلوب شيق رائع. تيجي توصل معلومة تخليها مناسبة وموافقة لموقف تعالج بها شيء هتكون أوقع. تأتي بالألفاظ الحسنة والاساليب العاليه من البلاغه وحسن الالفاظ والحاجات المؤثره على عواطف المستمع ده اسلوب القران. ثالثا، جاء على غير المعهود في قوانين وعلوم وفنون وادات والتصنيف فيها. افتح اي كتاب، فصل الاول، فصل الثاني، الباب الاول، مبحث الثاني، ملحوظه، قاعده مهمه، مش كده؟ القران مش كده. القران مش كده. لم ياتي بهكذا. المساله الاولى، المساله الثانيه، تجد في الغالب كل سوره من سور القران جامعه لمجموعه من المقاصد ومجموعه من الموضوعات، يتكلم في عقيده وفقه وسيره ومثل وقصه، فكل هذا ينتظم نظما واحدا. نتكلم عن سياسه القران في الاصلاح. قلنا مجيئه منجما، ثانيا مجيئه باسلوب رائع شائق، ثالثا مجيئه على غير المعهود من التصانيف، يمسك موضوع موضوع وفصل وباب، انما جاء كانه بستان فيه الوان من الزهور، تجد مجموعه من الزهور الحمراء، مجموعه من الزهور الصفراء، الوان كلها متسقه مترتبه مع بعضها في سياق واحد، في سياج واحد، في حوض واحد كالاتي. يضرب لنا مثال هنا، قال: يجد الوانا من الاطعمه على المائده الواحده، غير ان يجعل ان يجد نوعا واحدا وان كان حسنا ولكن في النهايه اسمه ايه؟ نوع واحد. فهذا يذهب الملل والسأم في اسلوب القران وطريقه القران. رابعا، تكرار ما يستحق التكرار في الاموم المهمه، والتكرار كل مره ليس بنفس الكلمات ولا نفس الاسلوب ولا عرض للشيء هو هو، لازم تجد فيه فائده اخرى، لازم تجد فيه مقصد اخر، لازم تجد فيه منحى اخر غير المنحى الاول، وان كانت هي هي القصه. كم من مره تكررت قصه موسى عليه السلام مع قومه مرات، ولكن العربي في دراسه لغه العرب والبلاغه يجد في كل موطن غير الذي وجده في الاخر، غير الذي وجده في الاخر. القصصي يجد في هذا زيادة غير الموجودة في هذا. كان ده أظن واحد نتكلم عن قصص الأنبياء، تعرضنا ليه بالتفصيل، إننا نتكلم عن قصة نوح مثلا أو قصة آدم أو قصة أي نبي من الأنبياء، نضطر نجيب المواضع من السور كلها ونقول الموضع ده خدنا فائدة كذا والموضع ده خدنا فائدة كذا، وهي نفس القصة، هي نفس القصة. هذا التكرار اللي هيسموه تكرار، وبعض ما بينكر مسألة كلمة تكرار، لا ليس بتكرار، يقول لك لا تكرار في القرآن، لا تكرار في القرآن، ولكن نقول يا اخواني ان التكرار ده، التكرار بفتح التاء، ما تقولش التكرار، تفعال غلط، تفعال، تكرار. هذا التكرار في القران ليس بتكرار في نفسه، تكرار المقيت، ما مش معنى معناه انه اعاد الشيء هو هو بدون جدوى، لا. في كل مره يراها الناس تكرارا، ها، يراها المتخصصون في باب من الابواب ليس بتكرار. هذا الذي جعل الكثيرون، جعل الكثيرين ينكرون التكرار في القرآن. لكن هنا يقصد التكرار وتكرار القضية اللي يتكلم فيها، يعني مثلا تكرر الكلام عن التوحيد، تكرر الكلام عن الإيمان باليوم الآخر، تكرر الكلام عن شيء معين المشركين، ده المقصود، يعني تكرر موضوع معين، مش تكرر الآيات بدون فائدة، لا، تكرر الموضوع نفسه. تارة يصرح وأخرى يلوح، وتارة يوجز وأخرى يطمن، وتارة يذكر العقيدة مرسلة وأخرى يذكرها مدللة، يعني مدللة؟ يعني بذكر الأدلة، بذكر أدلتها، وتارة يشفعها بدليل واحد، وتارة أخرى بمجموعة أو بجملة من الأدلة، تارة يضرب لها أمثال، وتارة يسوق لها قصة، مرة يضرب لها مثل ومرة يسوق لها قصة، تارة يقرنها بالوعد، وتارة أخرى يقنها بالوعيد. فالتكرار في الحقيقة تكرار للموضوع وليس للاسلوب ولا للكلمات ولا للفوائد. الاسلوب الخاص ده يعلمنا يا اخواني ان احنا الموضوع المهم لازم نعيده تاني. مش انا قلت دلوقتي 100 مره الموضوع ده، اقوله 1000 مره. ما انا قلت له مره، لا، اقول بدل المره 10 20. تكرار المواضيع بالاسلوب اللي استعمله القران. انت النهارده قلت له بالذات وانت بتعلمه، بكره قلتها له بترغيب. النهارده قلتها له وقلت له وضربت ليه مثل، بكره قلتها له وذكر له قصه. النهارده قلتها له وقعدت معاه نص ساعة، ساعة الا ربع تشرح له. بكرة قلتها له كده تلويحا بسرعة كده، اشرت يعني ايه الكلام اللي قلناه قبل كده. هذه وسيلة وسياسة في إصلاح النفس البشرية. النفس اللي ما جاتش بقصة هتيجي بمثل، اللي ما جاتش بالوعد هتيجي بالوعيد، اللي ما جاتش بالإيجاد جات بالإطمار. واحد يقول لك البسها من الشيخ فلان جدا ليه؟ لانه يقول واحده واحده ويطلعها يقول لك هو الشيخ ده بقى بالذات ما فهمش منه حاجه خالص. اجي انام في اول درس واطلع من درس مش فاهم حاجه. هو ما بيحبش الاطمار، بيحب الايجاز. فرق في ايجاز واطمار وتلويح وتصريح. انا ما بيتناموا معاه ولا بيصحوا. ولا مش نافع خالص. خامسا مخاطبه العقول والافكار. القرآن يخاطب العقول والأفكار ويدعو إلى إعمال النظر وطلب الدليل والبرهان. بالعكس بينعى على الذين يهملون عقولهم ويقلدون التقليد الأعمى ويركنون إلى الجنود. قال تعالى وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. اضطر يهزأهم ويبكتهم ويوبخهم ويقول لهم أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. بالبلدي إذا كانوا آباؤكم بهائم مش فاهمين حاجة برضك هتتبعوهم؟ هو معناه كده؟ أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ما فهموش حاجة ولا يهتدون ضلال برضك تقولوا نتبع آباءنا؟ فبينعى خلي بالك ينعي على الذين يتبعون آباءهم تقليدا أعمى. لا تقولش اتبع آبائي إنه كان أبوك غير هدى ولا يعقل لازم يكون عاقل. فمن كمال عقلك الا تتبع غير العاقل حتى لو كان اباك. وقال تعالى ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. من خموش الدواب سماهم دواب سماهم بهائم خموش صم بكم لا يعقلون. مش صنم الاداء لو ما سمعين زي الدابه ما هي بره سمع الخطبه دلوقتي الدرس. لكن مفيش سماع قلوب مفيش تعقل. الصم البكم الذين ايه؟ لا يعقلون. قال تعالى لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اذان لهم اعين لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها اولئك كالانعام بل هم اضل اولئك هم الغافلون. اذا القران ينعى هؤلاء ويوبخ هؤلاء ويبكت هؤلاء. ما ينفعش ما تفهمش. ما ينفعش تقلد التقليد الأعمى. تعالى وافهم. تعالى وتعقل. لكن هذه التبعية. التبعية لأي أحد والإسلام له بلا عقل لا يجوز. إلا مع الشرع. إلا مع الشرع. ورغم ذلك يأمرك بالتدبر والتعقل وفهم الآية. فكثيرا ما تقرأ أفلا يسمعون قليلا ما تذكرون. أن يؤفكون كيف يصرفون عن هذا الحق الواضح. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هاتوا دليل. يدعوهم إلى ذكر الأدلة والبراهين والمبارزة والمحاجة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت قل انظروا ماذا في السماوات والأرض إلى غير ذلك مما يرفع كرامة الإنسان. في القرآن جدا. يا ريت نتعلم الاسلوب ده في سياستنا في اصلاح البشر. طيب ماشي ما تزعلش تعالى نفهم مع بعض. مش احنا لينا عقل. انت اديني عقلك وتعالى نفهم الحته دي. مش في حد يقول كده؟ طب مش في حد يقول كده؟ طب فهمهان؟ طب كذا؟ كده انت بترتقي بيه. كده بترتقي بيه بترفعه. فهذا الارتقاء والرفعه هو اسلوب القران. هاتوا برهانكم ماشي هات دليل. ادعوا شهداءكم هاتوا الناس العقلاء فيكم ليشهدوا على هذه الامور ونشوف يقولوا ايه. افلا يسمعون قليلا ما تذكرون. انتوا يعني ما بيحصلكمش عبره وتذكيره الا مرات قليله. خليكم معايا خليكم كل مره يكون في تذكيره وعبره. ده كله القران بيحط على ايه؟ على مخاطبه العقول. يا ريت نتعلم كده في سياستنا في اصلاح ابنائنا وطلابنا. مفيش حاجه هي كده وخدها كده واسكت. ما تسالش السؤال ده. تقراش الكتاب ده. تعملش كذا. لا تعال طب تقرا لي انت قريت الكتاب كذا. انت حضرت كتاب الله. طب انت فهمت الكتاب بيقول ايه؟ انت ازاي تقرا الكتاب دلوقتي؟ مش في بعدين عقل. ينفع واحد يقرا كذا وكذا قبل ما يقرا كذا وكذا؟ ينفع تبقى انت دكتور قبل ما تقرا كتاب في تركيب كذا وتركيب كذا؟ ينفع تعالج من قبل كذا؟ ينفع تنشئ عماره من غير ما تعرف القواعد اللي بيحصل ايه؟ طب تعال نتعلم القواعد.
ده كده تخاطب ليه؟ العقل. هذه سياسة القرآن في الإصلاح. ثالثا استغلاله الغرائز النفسية استغلالا صالحا قبل أن يهذب بعد أن يهذبها بالدليل ويثقلها بالبرهان. يعني القرآن يا أخواني بكلمة دايما نقولها في حلقاتنا ومواضيعنا، القرآن لم يهمل أبدا الغرائز البشرية، لم يهمل أبدا الاتجاهات النفسية للبشر، بالعكس ده جاء ليوجهها التوجيه الصحيح، جاء ليوجهها التوجيه الصحيح. الإنسان بيحب الغرائز الجنسية خلاص شرع ليه القنوات، شرع ليه القنوات، ما منعكش، مش رهبانية كرهبانية النصارى والقسيسيين، لا 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 لا، بالعكس ده لما ذكر الأنبياء والمرسلين وما أرسلنا من قبلك من رسول ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، يعني خليكوا زي الأنبياء والرسل وتجوزوا وخلفوا إياكم ورهبانية. هذا الغريب يا رسول الله أياتي أحدنا شهواته ويكون له فيها أجر؟ يبقى الإنسان بيعمل إيه؟ بيحثه على قضاء شهوته، على قضاء شهوته ولكن في الاتجاه الصحيح، اللي يكون منها النسل الصالح، اللي يكون منها الذرية الطيبة، اللي يكون منها العلاقات والمودة والرحمة، مش بتنشئ عداوات وتولد أولاد الزنا الذين يتربون في الشوارع. يبقى القرآن ما غفلش الغرائز دي، بالعكس جاء لهذه الغرائز ووجهها. أكل وشرب، مين قال انك تمتنع على اكل الشرب؟ هل اكل النبي صلى الله عليه وسلم احلى اللحوم، لحوم الشياه؟ ويحب الكتف من الشاه صلى الله عليه وسلم. نبي الاسلام ليه عم الزهد يقول ما تاكلش زي بيقول القساوسه والناس دي؟ لا، الاسلام ما جاش عشان كده، ولا دي ربنا جاي عشان كده، وكلوا واشربوا، ونكررها في القران في اكثر من موطن، ولا تسرفوا. وياتي امر النبي صلى الله عليه وسلم بتاني يقول لك انا نباتي وانا حيواني وانا مش عارف ايه، مين قال الكلام ده؟ منين جبته؟ من عند ده ولا من عند مين؟ ده خلاف القران وخلاف سياسه القران في اصلاح البشر. قول له ما عادش الاكل والشرب، لكن بيوجه الاكل والشرب ده اتجاهه الصحيح. كل واشرب ولا تسرف، كل واشرب من حلال، كل واشرب واعبد الله، يا ايها رزقه من الطيبات واعمله صالحا اشكروا لله. يبقى وجه التوجيه الصحيح. اذا يقول مصنف استغل الغرائز النفسيه، خلاص فتجد ان الكتاب موافق لنفسك، موافق لغرائزك، موافق لتركيبك، موافق لفطرتك. ده كله من اعجاز القران. لما تكلف ابنائك او تلاميذك يا ريت تراعي الموضوع ده، شوف غرائزهم النفسيه ايه وما تهملهاش ابدا، حاجه اللي يحبوها وبيميلوا ليها ايه ما تهملهاش، ولكن وجهها في ايه؟ في الاتجاه الصحيح. مره سال شيخنا رحمه الله في الواد عندي ما فيش في دماغه غير الكوره، كل حاجه الكوره الكوره، قال كويس 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 انك عرفت له حاجه بيحبها. شوف الرد في منتهى الروعه. قال له اجعل هذا الا قال لي اجعل هذا مقيدا بحفظ القران، اجعل هذا مقيدا بعمل صالح يعمله، يلا اعمل كذا وانت بتتفرج على الماتش، اعمل كذا وانت بتلعب ماتش، اعمل كذا. استغل الغريزه، عنده غريزه نفسيه في حب هذا الشيء، خلاص نستغله في توجيه في سياستك في اصلاح. هذه طريقه القران. قال المصنف فغريزه التقليد والمحاكاه في الانسان مثلا، مش من شويه اتكلمنا عن التقليد الاعمى، بس الانسان جواه غريزه التقليد، جواه غريزه التقليد. في واحد ساعات يسلم نفسه كده يقول انا عمال اتكلم عمال اعمل كده وعمال اعمل زي كده، اشيل كده زي وعمال اعمل كده، مش كده؟ فهو فطرته تقليد ومحاكاة. بالمناسبة كلنا فينا هذه الفطرة، وإن كنا نتفاوت فيها القرآن ما أهملهاش. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. استغل فطرة التقليد دي ايه؟ تقليد مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. عندك هو نموذج للمحاكاة والتقليد. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني، اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم يحببكم الله، يترتب عليه محبه الله. يبقى كلفك بشيء موافق لغريزتك، موافق لاتجاهاتك النفسيه. غريزه حب البقاء والعلو موجوده في الانسان، كل واحد عايز يبقى اعلى واحد، وعايز هو اللي يخرج، وعايز هو اللي يسيطر. الانسان اول حاجه يهذبها، يمنعك من الظلم، يمنعك من ياخذ حقوق الاخرين، يمنعك من البغي، يمنعك. بس انا عندي حب هذا الشيء. تمام. عندك حاجه اسمها دفاع عن النفس والعرض والدين والوطن. ايه الوطن دي؟ يبقى ما ينفعش. ما ينفعش ليه؟ انك احب ولاد الله الى الله، احب ولاد الله احب البلاد الي. كده؟ خلاص ممكن تحب وطنه اللي نشا فيه صلى الله عليه وسلم. وقاد بها عباد الله الى الحق والخير. هذه فتره ما اقدرش انكرها. لما تيجي نفسك بتحن الى موطنك وبلدي ما اقدرش انكرها. لا ينكرها احد لانها موجوده في الفطر. تروح احسن البلاد اللي احسن من بلدك الف مره، تحس دايما بتحن ليه؟ وممكن تكون بلدك بالوضع العظيم اللي احنا فيه دوت وتحب برضه ترجع. الكلام ده رب العزة سبحانه وتعالى جعل لنا فيه متنفس في الجنة. وإذا رأيت ثم، يعني هناك، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. ويكرر خالدين فيها خالدين فيها خالدين فيها. انت حاجة بتوقف ايه؟ النفس ده شديد. النعيم اللي اخلص فيه. اللي ابقى فيه بقاء دائم. واضح اخواني؟ لن يخالف ذلك. وهكذا دخل القرآن على الناس من هذا الباب. فقادهم، افهم الكلام ده كلام مهم جدا والله. فقادهم من غرائبهم حتى ناط اوامره بمصالحهم ونواهيه بمفاتنهم. جعل الامر متعلق بحاجه فيها مصلحه لي. ومنهاك عن شيء يذكر لك المفسده اللي في الشيء دوت في كثير من المواطن. عشان تبقى انت كانك ايه عايز تحقق مصالح وتحقق مفاسد لمين؟ لنفسك. فمن رحمته بك ان جعل الامر منوطا بمصالح وجعل النهي منوطا بايه؟ بمثل. حتى يقول الشيخ سعد رحمه الله في منظومته: والدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح. الدين مبني على المصالح في جلب المصالح وفي درء المفاسد. كل امر من الاوامر الشرعيه فيه جلب مصلحه واثنين وثلاثه ومصالح لا يعلم منها. وكل نهي بينفع عنك مساله واثنين وثلاثه وعشره على انتهاء ما تعلمه. فجعل هذا الامر كما قال تعالى: من عمل صالحا فيه. ايوه طبعا فلنفسه، من حقق ايه؟ مصالح لنفسه. ومن اساء فعليها، لان المفاسد هترجع عليه هو. قال تعالى: ان احسنتم احسنتم لانفسكم وان اساتم فلها. وضرب مثلا لذلك بين المؤمن والكافر في مقارنه. قال تعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون. انت شغال في مصلحه او انت عبد، مفيش عميل تعبدنا. حاجه حلوه دي ولا وحشه؟ حاجه سيئه جدا. ده دليل اننا في فيلا ما بيوجدش العبيد الا في مجتمع فيه عزه. صحيح في حروب وقوه ومهم ارهاب حتى ارهاب دي. ضرب لك مثلا انك شغال في مصلحه وليك اثنين بيامروك. الرئيس الفلاني يقول لك اعمل كذا، والرئيس الثاني يقول لك اعمل كذا. اعمل كذا، اعمل كذا، تظل مشتت بين هذا وذاك. لا انت قادر ترضي ده ولا قادر ترضي، ولا قادر تتفانس خدمه ده ولا قادر تتفانس خدمه ده. واصبحت مجهدا عليلا كده، اصابك الكلام والملل والسهامه والزهق. زي واحد ليه وجهه واحده، بيتلقى امر حته واحده، وبيفعل ما يامره سيده، وسيده راضي عنه، وهو بيتفانى في خدمته ومستريح معاه زيه. هكذا الذين اتخذوا الهه شتى، واللي اتخذ له معبودا واحدا هو الله. اتخذ معبود واحد يبقى مستريح. يوجه جهده كله في عباده الاله الحق. لكن اللي بيشتت على هؤلاء على هذه الالهه المزعومه، عايز يرضي فلان، وعايز يرضي المجتمع، وعايز يرضي القانون، وعايز يرضي رئيسه، وعايز يرضي كل الدنيا، مش هيرضي حد. وهيتعب تعب شديد جدا. ولو ترجع الى الله وحده لا شريك له لاستراح. في الدنيا لا. أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ لا إله إلا الله. لما يقول القرآن في فريضة الصلاة: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا. معناه يقول لك إيه؟ صد. أنت من غير الصلاة تبقى زي المجنون، له يصيبك خير تبقى مبسوط وحدث فيها هوجاء يصيبك غمة تبقى جزوع وفيك كذا، عايز تبقى معتدل وامرك كله بأساء وضراء تبقى كده في استقامة الصلاة، يبقى كانه قال لك صلي ولكن ربطها بايه؟ بشيء نفسي، شيء غريب. انا احب ان يبقى عليا وقت، ما احبش اكون زي المجنون، ها؟ ما يكونش عندي كده انبساط وعمال انكت وعمال كذا واغني والناس تقول ايه الراجل اتهبل ولا ايه؟ اصل مبسوط، وفي حاله ثانيه لما يصيبني غمة ابقى مكوع في جنب. انا عايز ابقى شكل متزن، الناس ما تعرفش عني حاجه. الصلاه، الصلاه تديك المفهوم ده. الا المصلين الا بذكر الله تطمئن القلوب. يعني ايه؟ عايزين تطمئن قلوبكم؟ مين يحب قلب ده مشتت وتعبان؟ ما فيش. عايزين تطمئن قلوبكم؟ ذكر الله. فبيربط لك العباده بالمفهوم الغريب النفسي اللي انت تحبه لنفسك. وان شئت فقرا في فرض الزكاه خذ من اموالهم صدقه. ليه؟ تطهرهم وتزكيهم، تحب تبقى طاهر مزكى، ها؟ منقى طبعا، يبقى عليك بالزكاه. وفي فرض الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، يذكرك العلم على طول لعلكم تتقون. في فرض الحج واذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق. ليه؟ ليشهدوا منافع لهم. كلمه منافع لهم دي منافع في الدنيا ومنافع في الاخره. يشهدوا منافع دنيويه ومنافع اخرويه. طب تقرا تشهد منافع دنيويه اخرويه؟ الشرع بيربط الحج بهذه المنافع، ليشهدوا منافع لهم. اذا الشرع جاء يقول موافقا للغرائز، فاتخذها من التوجه الغرائز نحو التوجه السقيم العليل المفسد الى توجه يدفعه للامام، يصلحه، يحسن اليه في الدنيا والاخره. سابعا، ان القران رتب الاوامر والنواهي ترتيبا يسع جميع الناس. يعني الاوامر الدينيه درجات، هذا ايمان وهذا اسلام، هذا ركن وهذا فرض وهذه سنه، صح؟ مش دي الاوامر؟ هذا واجب وهذا مندوب. لا، المندوب المستحب ده استحباب مؤكد ولا استحباب غير مؤكد، ولا سنه مؤكده ولا سنه غير مؤكده. يعني الاوامر درجات، مش كده؟ مش كلها سواء. والنواهي درجات او المناهي، عمل يسميه نفاق وعمل شرك وعمل كفر وعمل يكون كبيرا وعمل يكون صغيرا وعمل مكروه، مكروه تحريما او مكروه تنزيها، او عمل من الاولى بك من دفع الشبهات كده، تورع عنه، لا يليق بمسلم. اذا في حاجات درجات في الاوامر ودرجات في الايه؟ والنواهي. قال: ولا ريب ان وضع التشريع على هذا الوجه فيه متسع للجميع، كان مهم جدا تفهموه، وفيه اغراء للنفوس الضعيفه ان تتشرف. تتشرف يعني، يعني تعرف الشرعات بتاع نقوم، يعني ينظر من الشرفه، يعني يبص ويطل ويعوز يدخل في الموضوع ده، ان تتشرف باعتناق الاسلام ولو في ادنى درجه من درجات. شفت الراجل اللي جه يسال النبي صلى الله عليه وسلم؟ اخبرني ما فرض علي من الصلاه، اخبرني ما فرض علي من الزكاه، اخبرني ما فرض علي من الصوم، مش كده؟ قال: والله لا ازيد على هذا ولا انقص. هو نفس الفكره. النبي قال له ايه؟ افلح ان صدق، في الروايه الثانيه دخل الجنه ان صدق. يا سلام، يعني ممكن ادخل الاسلام واعمل الحاجات دي بس وادخل الجنه تعال. فالنفس الضعيفه تلاقي لها باب في الاسلام. طيب، حتى اذا انست بالاسلام وذاقت حلاوته وتدرجت في مدارج الرقي، صار بس طب ناخد رايتين يا منظور، طب ناخد رايتين فجر خير من الدنيا وما فيها، طب ناخد كذا، طب ناخد كذا، بدا ايه؟ يرتقي من ايمان الى اسلام، ومن اداء الركن الى اداء الفرض، ومن اداء الفرض الى اداء الواجب، ومن الواجب الى المندوب المؤكد، ومن المندوب المؤكد الى المندوب الغير مؤكد. صح؟ اظن كثير مننا مر بالمراحل دي. كثير مننا مر بالمراحل دي. بتيجي رجلك في الاسلام وترتقي بدرجات الاسلام. قال: ومن ترك نفاق، من ترك نفاق الى ترك شرك، الى ترك كفر، الى ترك كبير، الى ترك صغيره، الى ترك مكروه تحريما، الى ترك مكروه تنزيها، الى ترك ما لا بأس به حذرا مما به بأس، امر مفيش اي بأس ويتركه خوفا من ان يقع من امر فيه اللي هو بيسميه ايه؟ الورع واتقاء الشبهات، مش كده؟ هو ده الورع واتقاء الشبهات. في الاول ما كانش كده، في الاول كان عايز يترك الكفر والشرك، يقول العمل ده كفر، من فعل كذا فقد كفر، من اتى عرافا، من اتى كاهنا، بدا يترك ايه؟ اشياء ايه؟ فبدا ينتقل من ايمان لاسلام لترك كبيره لترك كذا لغايه ما بدا يترك ما لا باس به حذرا مما به بس، صار رجلا ورعا. ومن مجرد ان واحد يؤدي النوافل الى زياده فيها ويكثر منها حتى يصل الى مقام ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سالني لاعطينه، ولئن استعاذني لاعيذنه. يا سلام، ده اولي من اولياء الله، ما جاش من اول مره. الاسلام في اوامره ونواهيه في تدريج، بل بالعكس ذكر الامام الشوكاني رحمه الله في نهي الاوتار بعض الاحاديث وينظر ويراجع صحتها التي خرج منها بشيء. قال كان يتساهل تاليفا لقلوبهم واستماله لهم الى اعتناق الدين على اي وجه. يعني ايه الكلام ده؟ قال فيما رواه الامام احمد بسنده عن نصر بن عاصم الليثي عن رجل منهم، اذا في مجهول اهو، انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم فاسلم على ان يصلي صلاتين فقبل منه، وجاء في روايه اخرى على ان لا يصلي الا صلاه فقبل. وعن وهب قال، والحديث في سنن ابي داود، قال سالت جابرا عن شان ثقيف اذ بايعت فقال اشترطت على النبي صلى الله عليه وسلم الا صدقه عليها ولا جهاد، وانه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعد ذلك سيتصدقون ويجاهدون. وعن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند احمد، قال لرجل اسلم، قال اجدني كارها، قال اسلم وان كنت كارها، رواه احمد. قال الشوكاني في نهي الاوتار بعد هذه الاحاديث فيها دليل على انه يجوز مبايعه الكافر وقبول الاسلام منه وان شرط شرطا باطلا. طبعا عمال يلتقي ايه؟ ازاي الاسلام الاوامر والنواهي فيها بتاتي ايه؟ تدريجيا. والمراقب لنزول القران وسير التشريع الاسلامي يرى من مظاهر هذه السياسه البارعه المعجزه شيئا كثيرا. احنا عندنا طبعا تحريم الخمر شايفين تدريجيا كان فيها، وكثير من الامور كان التحريم فيها تحريما ايه؟ تدريجيا. ويكفيك ان في تقرير عقيده التوحيد قال حسبك انه لم تفرض الصلوات الخمس الا بعد 10 سنوات تقريبا من البعثه، ثم سائر العبادات بعضها تلو بعض، اما المعاملات فلم يستبحر الامر فيها الا بعد الهجره. بعد الهجره بدا ينزل الكلام في الايه؟ في المعاملات، في الديون والبيوع و و و والجهاد وغيره. بدا ينزل الكلام بعد 13 سنه في مكه. هذا كله كان من التدرج في سياسة القرآن في الإصلاح. في سياسة القرآن في الإصلاح، الترتيب في نفس الأوامر، الترتيب في نفس النواهي، الترتيب حتى في الشيء الواحد والحكم الواحد. ثامنا، مجيء القرآن بمطالب الروح والجسد. اليهود جاءوا يا اخواني غلبوا المطالب المادية ومطالب الجسد وأعدموا الروح. المادة عندهم أساس. جم النصارى العكس، يقول لك الروح أهم. فخرجوا برهبانية ابتدعوه، ليست من الدين في شيء، المهم الروح، وما يتزوجش، ما ياكلش، ما يشربش، ما يعملش. الاسلام والقران جاء بالامرين، مطالب الروح ومطالب الجسد. جاء القران بمطالب الدنيا والاخره، مش اصلاح الاخره فقط، لا، اصلاح الدنيا واصلاح للاخره. مش اذا ضربك على خدك الايمن اديله الايسر، وزدك على فاك لا، مفيش كده، انت من حقك انك تقتص، لكن لو صبرت وعفوت يكون احسن ليك في الاخره. عالج ده في الامر في الدنيا، وعالج ليه فين؟ في الاخره. وهكذا وهكذا يا اخواني. فمعالجه القران جاءت بمطالب، جاء القران بمطالب الدنيا والاخره. اخيرا، جاء القران بالتيسير ورفع الحرج. اول ما تجد في الامر حرج وضيق ومش باستطاعتك، يبقى ده مش في الاسلام. يبقى ده مش في الاسلام. ازاي مش الاسلام؟ ده امر في القران مش متعلق بيا اكيد. ادام وصلنا لحرج وضيق، كثير من الفتاوى اخواني الاخ يسال وصل للحرج والضيق، يعني اعمل ايه يا عم الشيخ؟ انت جاوبت نفسك، انت جاوبت نفسك، انت وصلت للضيق والحرج، فان صدقت فيما تقول فالاجابه معروفه. معايا؟ الاجابه معروفه. لما تقول بنت أبي منعني من لبس النقاب وأخذني وجرني في الشارع وجاء مش عارف برجلين من أقاربي وفعلوا. يجوز عم الشيخ أخلع النقاب؟ قال لك طب ما تعمل إيه؟ قولي لي حل. هتلف وتد أبوك بالبوكس؟ مش هتقدري. هتعمل إيه؟ مفيش حل. يعني أنت ما عندكيش حل. طب خلاص يبقى مش إسلام. مش من الإسلام إنك تنتقص. لأنه في حرج. قال الله ما جعل عليكم في الدين من حرج. فإذا فعلا وصلنا إن في حرج حقيقي يبقى ده مش في الإسلام وليس من الدين. ما جعل الله علينا في الدين من حرج. وإحنا ليه ده مش في الإسلام؟ ولا لا في الإسلام ده أنت أفتنا في مرة إن ده فريضة. أيوه فريضة. كما كان عن في حق هذه المرأة ليس بفريضة. والله عندنا يا إخوان من ضمن الفتاوى في النساء امرأة دخلت مستشفى الأمراض العقلية. وده كله مش حرج. واللي بيفتوها بيفتوها بعدم الجواز. منين قال مين قال الكلام دوت؟ مين قال الكلام دوت؟ ليس في الدين حرج. قال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. قال تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فاذا خرج هذا عن وسعها او عن وسعه فليس بتكليف من الله عز وجل. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. طبعا ده احنا كنا قعدنا انا متذكر في مسجد الجمعية الخيرية في نيام قبر قعدنا حوالي 13 درس تقريبا نشرح في كتاب رفع الحرج. في اختصار شديد خلاصة ال 13 او اكثر او اقل من هذه الدروس باختصار شديد جدا اخواني المقياس عندك. المقياس عندك انت. انت اللي تقدر الحرج دوت. انا ممكن ابقى شايف ده حرج وانت يبقى عندك ليه منسب وليه مسلك وانا ما اعرفوش. انا بقصي بناء على المعطيات اللي اعطيتها ليه. فاهمين ازاي؟ وممكن واحد يبقى عنده المعطيات دي مش قادر يوصلها. مش قادر يوصلها. وبالتالي اخوان تقدير ده في المستطاع ولا غير المستطاع بيرجع الى دينك. الى دينك وبعد كده ستلقى ربك. يا ترى فعلا انت تركته وانت قادر على فعله بلا حرج. فان كان كذلك فانت معاق. حتى لو ارتكب كل الناس ان كده عليك حرج وما تفعلش. والعكس صحيح. والعكس صحيح. ففي النهايه يا اخواني المساله فيها تقى. حتى لا نخرج عن الموضوع فليس هذا موضوعنا. العلماء خرجوا من هذه الايات ان المشقه تجلب. يعني ايه مشقه تجلب تيسير؟ يعني شق على فلان فلان لدرجه ان وصل لايه؟ ان ما عادش فيه الحكم ده مش هيعمله. يبقى حصل ايه؟ تيسير. والضرورات تبيح المحظورات. حصل ضروره يموت لازم ياكل. هيموت من عطش لازم يشرب. هيخرج عريان يبقى لازم يلبس. فاهمين ازاي يا اخواني؟ وصلنا لضروره. هيقتل هيحبس. هذه كلها ضرورات. ثم فرعوا عليها فروعا وسعت ولا تزال تسع الناس جميعا والحمد لله رب العالمين. هي دي سياسه افراط الاصلاح. يا ريت نقرا العشره دول مش قراءه لان دي طريقتنا ان شاء الله تعالى في اصلاح انفسنا. هذه سياستنا في اصلاح ابنائنا. هذه سياستنا في اصلاح طلبه العلم. هذه سياستنا في اصلاح المجتمع كله. هذه سياستنا في اصلاح ما بيننا وبين الدول. شوف طريقه القران. طريقه القران. واللي بيلاقوا بعيد عن القران ومش شايف طريقه القران هيخرج بوسائل وسياسات بعيده عن طريقه وسياسه القران. نسال الله ان يعلمنا من القران ما جهلنا وان يذكرنا منه ما نسينا. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.